الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الجلوس مطلقا، أن المعتكف إذا خرج لحاجة هل يجوز له الجلوس ولو لا تحت الظلال، ولو لم يكن جلوسه تحت الظلال، هل هو أمر جائز أو أمر ممنوع منه؟ قلنا منع منه بعض الفقهاء، واستدلوا على ذلك بعض النصوص التي تنهى عن الجلوس مطلقا غير مقيدة بتحت الظلال، مثل صحيحة الحلبي وصحيحة داود بن سرحان الأولى. قلنا في الدرس السابق بأن الاستدلال بهاتين الصحيحتين لإثبات المنع من الجلوس مطلقا أجيب عنه بوجهين. الوجه الأول ما ذكره صاحب الحدائق وانتهى الكلام إليه. صاحب الحدائق يقول مو مشكلة أن هاي مطلقات، هاي روايات مطلقة تنهى عن الجلوس مطلقا، لكنه لا بد من تقييدها بصحيحة داود بن سرحان الثانية التي منع فيها من الجلوس المقيد بأن يكون تحت الظلال، فتقيد بعد الصحيحتين يقيد بهذا، وبالتالي لا يبقى عندنا إطلاق يمكن التمسك به لإثبات المنع من الجلوس مطلقا. هذا اللي ذكر، قلنا هذا الجواب هو أنه هذا التقييد شنو وجهه، ما هو الوجه في ماذا في هذا التقييد، لأنه هنا ماكو تخالف بين المطلق والمقيد، ليسا متخالفين بل هما متوافقان. وحمل المطلق على المقيد أو التقييد إنما يصار إليه في المتوافقين بهالشيطين المتقدمين، وحدة الحكم وأن يكون المقيد له ما لا له مفهوم. وفي محل الكلام الحكم وإن كان واحدا لكن المقيد ليس له مفهوم. صحيحة داود بن سرحان الثانية التي ذكر فيها الجلوس مقيدا بأن يكون تحت الظلال ليس لها مفهوم، ما هي مفهوم، لا مفهوم شاب لا لقب لا واصل لا كذا، إذا صار هو مفهوم لقب وواضح بأنه اللقب ليس له شنو مفهوم، ليس فيه دلالة ولا تجلس تحته ولا تقعد تحت ظلال، ما به دلالة على ماذا، على جواز الجلوس إذا لم يكن تحت شنو ظلال، حتى يكون بمفهوم مقيد لإطلاق شنو إطلاق صحيحة، ما بدلالة على المفهوم. وبناء على هذا حينئذ يبقى الإطلاق على حالة، ما بداعي لتقييده. هذا هو الجواب عن كلام صاحب الحدائق. لكن قلنا بأنه ينطرح حينئذ سؤال، أنه الحكم إذا كان مطلق وثابت لمطلق الجلوس، إذن لماذا التقييد بأن يكون تحت الظلام في صحيحة داود ومن سرحان الثانية؟ لماذا قيده؟ لماذا قيده؟ هل هناك وجه لهذا التقييد؟ بل قد يقال بأن هذا التقييد لغو وبلا فائدة بعد افتراض أن الحكم مطلق وثابت لمطلق الجلوس. إذن لماذا هنا قال تحت الظلام؟ فالتقييد لغو وبلا فائدة، ولأجل أن نصون كلام المتكلم الحكيم مثلا عن اللغوية لا بد أن نقول بأن فائدة التقييد هو ماذا، هو إثبات أن المنع ليس موضوعه مطلق الجلوس. هذا المقدار، ليس مطلق الجلوس موضوعا للمانع، لأنه إذا صار مطلق الجلوس موضوعا للمانع يلزم منه لغوية شنو التقييد، لأجل أن لا تلزم اللغوية في كلام المتكلم الحكيم نلتزم بهذا المقدار لا القضية السلبية أن موضوع المنع ليس هو مطلق الجلوس. إذا وصلنا إلى النتيجة حينئذ نجي نقول بأنه خطأ. شنو الممنوع منه من إلا العينة المتيقن منه ما إذا كان تحت شنو ضلال، وبذلك نصل إلى نفس النتيجة التي وصل إليها صاحب الحدائق عندما افترض شنو التقييد، وهو أن الممنوع منه هو الجلوس تحت الظلام وما عدنا إطلاق وعلم. هذا ما يقال في محل الكلام. الجواب عن هذا هو مذكور، الجواب هو أنه نفتش عن ماذا، عن وجه في هذا التقييد، بهذا التقييد مع افتراض أن الموضوع هو مطلق الجلوس. إذن لماذا قيده في هذه الصحيح بأن يكون تحت الظلام؟ نظائر هذا المقام موجودة كثيرة جدا، وتذكر بعض الوجوه للتقييد بحيث تخرج عن الاستحالة، يخرج التقييد عن الاستحالة بالرغم من ماذا، من كون الحكم مطلق، يبقى الحكم مطلق، موضوع مطلق. إذن لماذا قيده بهذا القيد بتحت الظلال؟ أكف الوجه لإثباتها. مثلا في ربائبكم اللاتي بحجوركم قيل بأنه ماذا، أنه هذا قيد شنو غالبي، قيد غالبي، أن غالب الربيبة أن تكون في حجري زوج الأم، هذا ما يمنع من إطلاق الحكم، حكم الربيبة محرمة مطلقا سواء كانت تعيش مع زوج الأم أو تعيش لا معه، مطلقا محرمة وإن لم تكن في حجر زوج الأم. إذن لماذا قيد في حجوركم؟ قيد لأنه غير قد غالب، غالب الربيبة أنها تتبع الأم، وإذا كانت تتبع الأم إذن هي تعيش لماذا في حجر زوج الأم، قيد غالب. أو لا، في بعض الأحيان يكون هو المقيد هو مورد السؤال، هو أصلا مورد السؤال، يسأل بأنه في الغنم السائمة زكاة، هو يسأل عن الغنم السائمة فيها زكاة أو لا، فالإمام عليه السلام يجيب بأنه في الغنم السائمة زكاة، هذا يمنع من أن تكون الزكاة ثابتة في مطلق الغنم ولو كانت معلوفة. إذا عدنا دليل يقول بأنه مطلق الغنم تجب فيها الزكاة حتى إذا كانت معلوفة. إذن لماذا قيد هاي الغنم السائمة؟ قلنا أنه مورد السؤال، يكفي لدفع لغوية التقييد أن يكون هو شنو مورد السؤال، أو يكون هو محل الحديث كله عن الغنم السائمة، فمن يجي في الجواب أنه أو في كلام الإمام بأنه في الغنم السائمة زكاة، هذا ما يعني ماذا؟ ما يعني أن الحكم لا يثبت للمطلق إذا دل عليه الدليل، لا يبقى الحكم ثابت للمطلق، وإنما ذكر السائمة في كلامه باعتبار أنها هي محل الحديث، مصب الاهتمام، وأمثال هذه الأمور. هكذا أجابوا عن هذا الإشكال، لكن المشكلة أن هذا الجواب لا يتم في محل الكلام، لأن التقييد بكون الجلوس تحت الظلال في صحيح الداود بن سرحان لا هو شنو يقولوا ياي، لا هو غالبي، ولا هو مورد السؤال، ولا هو مورد اهتمام، ولا هو محل الحديث، ما كل شيء. ما هو الإمام عليه السلام ليه قدام قلنا بأنه لا تقعد تحت شنو ظلالا، إذن لماذا قيد الظلال؟ إذا كان الحكم ثابت لمطلق الجلوس، إذن لماذا هذا التقييد؟ فيبقى الكلام نفسه هو أنه هذا التقييد قد يقال بأنه يعني محال ويعني ولغو. الـ أهم من هذا، الأهم من هذا لإثبات صحة ما وصل إليه صاحب الحدائق، ما انتهى إليه صاحب الحدائق هو شنو؟ هو أن المنع ليس ثابت لمطلب الجلوس، بل هو ثابت المنع بخصوص الجلوس المقيد بأن يكون تحت الظلال. لكن الطريق اللي سلكه هو شنو؟ التقييد، لأن يعني نقيد الصحيحتين بالصحيحة داود بن سرحان شنو الثانية، قلنا هذا من ناحية فنية متهم. لكن ليؤيد ما توصل إليه هو هذا، هو أن هذه صحيحة، صحيحة داود بن سرحان الثانية المقيد، هاي بها خصوصية أشرنا إليها سابقا. هذه الصحيحة فيها خصوصية، وهي أنها واردة في مقام بيان حقيقة الاعتكاف، واردة في مقام بيان ما هو المعتبر في الاعتكاف. يعني هو يقول لك أنا الاعتكاف فماذا أفرض على نفسي في باب الاعتكاف؟ قال لك تسوي تبقى في المسجد ولا تخرج من المسجد إلا بحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت شنو؟ تحت ظلال. عندما تكون الرواية واردة في مقام بيان واقع الاعتكاف وحقيقة الاعتكاف، في مقام بيان ماذا يعتبر في الاعتكاف، وتذكر ماذا النهي عن الجلوس تحت ظلال، هذا يكون لها ظهور في أن هذا هو المعتبر في ماذا؟ في الاعتكاف. هذا هو المعتبر في الاعتكاف، الجلوس تحت الظلال هذا عدمه معتبر شنو في الاعتكاف. حقيقة الاعتكاف كأنها متقومة باللبس في المسجد وعدم الخروج إلا لحاجتين، وإذا خرج لحاجتين لابد أن يتقيد بهذا الشيء، وهو أن لا يجلس في ماذا؟ تحت ظلال. إذن هاي الكلمة ما أتت هكذا، أتت في مقام بيان حقيقة الاعتكاف وماذا يعتبر في الاعتكاف، من هنا يكون لها ظهور في ماذا؟ في أن المعتبر في الاعتكاف هو هذا، ليس المعتبر في الاعتكاف هو ماذا؟ هو عدم الجلوس مطلقا، وإنما المعتبر هو عدم الجلوس تحت ماذا؟ تحت ظلال، عدم الجلوس تحت ظلال. ومن هنا تكون هذه الظهور في هذه الصحيحة موجب الموجب لتقييد الصحيحتين السابقتين الدالتين على ماذا؟ بمقتضى إطلاقهما على أن مطلق الجلوس هو الممنوع منه إذا خرج لقضاء ماذا؟ لقضاء الحاجة. هاي الرواية يقول لا، أن المعتبر ليس ذاك، وأن المعتبر هو هذا، المعتبر هو الجلوس تحت الظلال، لا مطلق لا ماذا؟ لا مطلق الجلوس. وبهذا نصل إلى نفس النتيجة ونمنع من وجود إطلاق يدل على المنع من مطلق الجلوس كما ذكر، لكن بهذه الطريقة، وهي أن هناك خصوصية في هذه الرواية، لولا هذه الخصوصية لما وافقنا صاحب الحدائق فيما ذهب إليه. هذا الوجه الأول للجواب عن الاستدلال بالروايات الأولى، روايات الحلبي وصحيحات داود بن سرحان الأولى التي استدل بهما على الإطلاق أن الممنوع هو مطلق الجلوس، هذا الجواب الأول وتبين أنه تام. الجواب الثاني عن الاستدلال بالصحيحتين هو ما في المستمسك. في المستمسك قال لا يبعد أن يراد بالنهي في الصحيحتين النهي عن الجلوس الزائد على مقدار الحاجة وهو غير ما نحن فيه. نصحب عنه يقول لا يبعد أن يكون الجلوس تحت الظلال المنهي عنه، الجلوس مطلقا مو تحت الظلال في الصحيحتين، أن يراد بهذا النهي هو النهي عن الجلوس الزائد على مقدار شنو الحاجة، يعني الجلوس بعد قضاء شنو الحاجة، هذا المعنى اللي تقدم سابقا، الجلوس بعد قضاء الحاجة والانتهاء من الحاجة يجلس يتنهى عن ماذا، عن هذا الجلوس. وهذا غير محل الكلام، نحن لا نتكلم عن الجلوس بعد قضاء الحاجة، نتكلم عن الجلوس في أثناء قضاء ماذا الحاجة، خصوصا إذا كانت الحاجة تتوقف على ذلك الجلوس كما قلنا في عيادة المريض أو في التخلي وأمثال هذا. فهو يقول لا يقول أن يكون الرواية ناظرة إلى الجلوس بعد قضاء الحاجة، وهذا غير محل الكلام، هذا غير محل، مثل الرواية على عدم جوازه مطلقا تحت الظلال أو إذا لم يكن تحت ولا لا مانع من التزام به، لكنه غير محل الكلام، هذا غير محل الكلام، نحن نتكلم عن الجلوس الذي لا يكون زائداً على مقدار الحاجة، وإنما يكون قبل انقضاء الحاجة ويكون مما تقتضيه ماذا الحاجة. هذا نقدر منه مطلقاً أو لا، رواية صحيحتان لا تدلان عليه لأنهما ناظرتان علما إلى الجلوس بعد انقضاء الحاجة، أو حسب تعبيره على الجلوس الزائد على مقدار الحاجة. خب هذا يقول لا يبعد أن يكون هذا هو المراد، سواء ما بين أنه يعني شنو الوجه في عدم الاستبعاد، شنو الوجه في حمل الرواية على هذا المعنى، لعل السيد الخوي هو أتم هذا المطلب وذكر الوجه في هذا، لعل الوجه في عدم الاستبعاد الذي ذكره في المستنسخ هو ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه من مسألة العطف بكلمة ثم. السيد الخوي تمسك بهذا، يقول ظاهر العطف بكلمة ثم أن الجلوس المنهي عنه في الصحيحتين هو الجلوس بعد انقضاء شنو الحاجة، لأن الرواية هكذا تقول، قال ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع، ثم لا يجلس مو ولا يجلس حتى يرجع، ثم لا يجلس حتى يرجع. وهكذا الصحيح الثاني صحيح يعني صحيح داود صحان الأولى، قال لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع. يقول بأن الظاهر من هذه الرواية أن المقصود لا يجلس المنهي عنه هو الجلوس بعد شنو انقضاء الحاجة، لا يخرج إلا لحاجة لا بد منها، فكأنه يقول فإذا قضى حاجته وانتهى من حاجته حينئذ لا يجوز له الجلوس حتى يرجع المن إلى المسجد اللي هو محله ومجلسه. قال ثم فيها دلالة على ذلك، ثم لا يجلس، فكأنه هناك فترة زمنية يحتاجها ماذا يكون الجلوس بعد ماذا، بعد قضاء الحاجة التي خرج لأجلها، قضى حاجته التي خرج لأجلها، قال ثم بعد ذلك لا يجوز له شنو أن يجلس، فيكون المنظور في الروايات هو الجلوس بعد انقضاء ماذا، بعد انقضاء الحاجة، وهذا هو الذي يريده في المستمسك، بخلاف ما إذا قال ولا يقضي حاجته. قال إيجي نفترض العبارة، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ولا يجلس حتى يرجع. هذا ما ينافي أن يكون المقصود هو شنو لا يجلس في أثناء شنو، في أثناء قضاء الحاجة، في أثناء قضاء الحاجة يقول لا يجلس له أن يجلس، فتكون ناظرة إلى محل الكلام، لكن حصل بثم يبحث هذا المعنى ويقرب ماذا المعنى الأول لذكره وهو ماذا، وهو أن المقصود هو الجلوس بعد قضاء الحاجة. هذا المعنى ذكر السيد القاضي، وعلى أساسه أجاب عن ماذا، عن الاستدلال بهاتين الصحيحتين، وقال بأن هاتين الصحيحتين ناظرتان إلى شيء آخر إلى غير محل الكلام، يعني الجلوس بعد قضاء ماذا، بعد قضاء الحاجة. هذا الوجه الثاني لمنع الاستدلال بالإطلاق في هاتين الصحيحتين. وقد تبين مما ذكرناه أن الوجه الأول تام بالملاحظة التي ذكرناها، وهي أن هذه الرواية صاعدة من الصفحة الثانية واردة في مقام بيان حقيقة الاعتكاف وما لا يعتبر في الاعتكاف، وما ذكرته الثانية هو هذا ما ذكرته هو الجلوس تحت الظلال، هذا هو الذي ذكرته الجلوس تحت الظلال، وهذا يعطيها ظهور في أن هذا هو المعتبر في الاعتكاف، لا أن ترك الجلوس مطلقا هو الذي يكون معتبر في ماذا في الاعتكاف، وهذا يوجب تقييد الروايات السابقة. هذا الوجه الأول تام. الوجه الذي ذكر السيد الخوي لا يظهر أنه أيضا يكون تاما، وإن كان مو بذاك المستوى من الوضوح، لكن لا يظهر أن يكون ماذا تاما، وهو الاستدلال بكلمة ثم لا يجلس. زين، من هنا يتبين بأنه لا يمكن الاستدلال بالصحيحتين على إثبات المنع من مطلق الجلوس. المشكلة أثارها السيد الخوي هي أنه في صحيحة الحلبي في إحدى الصحيحتين في البداية عطف الجلوس النهي عن الجلوس بثم، لكن في ذيل الرواية كرر المطلب وعطف الجلوس بالواو مو بثم، قال لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجه لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع. هنا عطف بثم، واستفاد من السيد الخوي أن المقصود هو الجلوس بعد قضاء الحاجة. بعدين قال ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع، عطف بيش بالواو ولا يجلس حتى يرجع. هاي قال هاي فد مشكلة، يعني تثير إشكال، وبناء على هذا الذيل الرواية ما تكون ناظرة إلى، ما بيها ظهور في أنها ناظرة إلى الجلوس بعد قضاء شنو الحاجة، وإنما لعلها ظاهرة فيما داخل الجلوس في أثناء قضاء الحاجة اللي هو محل الكلام، الذي هو محل الكلام، ويتناهى عن الجلوس مطلقا في أثناء قضاء الحاجة فيثبت المطلوب وهو المنع من الجلوس مطلقا. لكن صدر الرواية لا يعطف بيش بثم، يستظهر منها أن المقصود هو الجلوس بعد قضاء شنو الحاجة. سهو سيد خوي ذكر بأنه سامر لم تعرض ما ذكر سيد خوي، يعني ذكر بأنه يمكن دفع هذا الإشكال بوجهين. الوجه الأول هو ما تقدم من لغوية التقييد، يقول بأنه إذا كان المنهي عنه، أفرض هذا الذيل ناظر إلى محل الكلام، يعني الجلوس في قبل انقضاء الحاجة، لكن إذا كان الممنوع منه هو مطلق الجلوس، مطلق الجلوس، إذن لماذا كان هناك نهي عن الجلوس بعد انقضاء الحاجة؟ هذا قيد بعد انقضاء الحاجة يكون له، بالضبط نفس الفكرة اللي طبق سابقا علينا علاقات تحت ظلال. يعني هاي الفكرة نفسها كأنه يريد تطبيقها في المقام على تقييد بأن يكون الجلوس بعد انقضاء الحاجة. هذا التقييد المين فهمنا حسب ما يرى هو من التعبير بثم مو صدر الرواية طب ثم يقول ثم هذا ظاهر في أنه يرى ينهى عن الجلوس المقيد بأن يكون بعد انقضاء شنو الحاجة. واضح هذا، هذا موجود في صحيحة داود بن سرحان الأولى وموجود في صدر صحيحة الحلبي. يقول هذا التقييد المستفاد من العطف بثم هذا التقييد يكون لغوا إذا فرضنا شنو أن مطلق الجلوس يكون هو الممنوع منه، يعني سواء كان قبل انقضاء الحاجة أو بعد انقضاء الحاجة. إذا كان مطلق الجلوس هو الممنوع منه قبل انقضاء الحاجة أو بعد انقضاء الحاجة، إذا لماذا قيده هنا بماذا بأن يكون بعد انقضاء الحاجة؟ يلزم من افتراض الإطلاق بلحاظ ما قبل انقضاء الحاجة وما بعد انقضاء الحاجة يلزم منه لغوية التقييد. يا تقييد، التقييد المستفاد من ماذا؟ من قوله ثم، من العطف ثم. فحينئذ نقول كما تقدم سابقا هو عم ذكر هذا المطلب فيه تحت الظلال، نقول بأنه ما يصير أن يكون الممنوع منه هو مطلق الجلوس سواء كان قبل انقضاء الحاجة أو بعد، ما يصير هذا. ليش؟ لأنه يلزم منه لغوية شنو؟ تقييد، أن يكون هذا التقييد بلا فائدة ولا غو. فلكي نصون كلام المتكلم الحكيم عن اللغوية لابد أن نلتزم شنو؟ بأن موضوع المانع ليس هو مطلق الجلوس الأعم من أن يكون قبل انقضاء الحاجة أو بعد انقضاء الحاجة، هذا ليس هو الموضوع. خل ليس هو الموضوع، ما يخالف، ليس هذا الموضوع المانع. شوف الموضوع المانع، نقول المتيقن من موضوع المانع هو الجلوس بعد انقضاء الحاجة. نصل إلى نفس النتيجة، قيدنا ما خلينا مطلق بعد، نفس ما تقدم في باب في التقييد ذي تحت الظلال. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني اللي ذكره هيك ذكر بأن الإطلاق خلاف المتعارف جدا، فإن العيادة بدون الجلوس غير ممكنة. عيادة المريض اللي ذكرت في صحيح في صحيح الحلب نفسها، يعود مريضان، يقول عيادة المريض جنازة ما يخالف ممكن بدون جلوس، تشيء جنازة يمشي، لكن عيادة مريض شلون بدون جلوس؟ عادة هي تستلزم الجلوس عيادة المريض. فإن العيادة بدون الجلوس غير ممكن عادة، فلا مناص من حمل النهي على إرادة الجلوس بعد قضاء الحاجة، فبعد ما يبقى على الإطلاق، ولا يكون ناظرا لمن إلى محل الكلام فيخرج عن محل الكلام. مقصود هذا، مقصود أن إطلاق منع الجلوس حتى قبل قضاء الحاجة لا يصح الالتزام به، مطلق الجلوس ممنوع منه حتى قبل انقضاء الحاجة لا يمكن الالتزام به، لأنه يؤدي إلى المنع من الخروج لعيادة المريض. يعني نمنع هذا من أن يخرج لعيادة المريض. ليش؟ لأن عيادة المريض تستلزم شنو؟ تستلزم الجلوس في أثناء الحاجة قبل انقضاء ماذا؟ قبل انقضاء تستلزم هذا، قبل انقضاء الحاجة تستلزمه عيادة المريض، تستلزم الجلوس قبل انقضاء الحاجة. إذا كان هذا الجلوس ممنوعا منه فلازمه شنو؟ أن نمنع المكلف من أن يخرج من المسجد لعيادة المريض، وهذا ما لا يمكن التزام به، لأن عيادة المريض منصوصة في الرواية منصوص عليها في نفس الرواية، فلا يمكن الالتزام بعدم مشروعية الخروج لعيادة المريض، ولازم إطلاق المانع من الجلوس حتى قبل انقضاء الحاجة هو ماذا؟ هو عدم مشروعية الخروج لعيادة المريض، وحيث أن هذا لا يمكن الالتزام به فلا بد من حمل النهي على ما يمكن الالتزام به، وهو شنو؟ أن يكون المقصود النهي عن الجلوس بعد قضاء الحاجة، وبذلك تكون الروايات السنبية محل الكلام. هذا الذي ذكره. الشيء اللي احنا نقوله نضيفه هو هذا، انه من الممكن، ما كدا عنده في التواصل الجواب عن اشكال ذيل صحيحة الحلبي في صدرها عطف بثم، فالذيل عطف بماذا؟ بالواو. ممكن ان يكون الذيل اللي فيه عطف بالواو في الحقيقة هو مجرد تأكيد لما ورد في شنو في صدر القرآن، مو في مقام بيان مطلب جديد، حتى نقول بأن هذا المطلب الجديد الذي ذكر في الذيل ينافي المطلب الذي ذكر شنو في صدر الرواية، مو مطلب جديد، هو نفس المطلب الأول سأذكره بهاي العبارة، ما يريد يبين مطلب جديد، حتى نقول بأنه حيث عطف بالواو إذن هو مقصود شنو؟ الجلوس الذي يكون قبل انقضاء شنو؟ الحاجة. هو نفس المطلب الذي ذكر في الصدر والذي استفاد منه أنه ناظر إلى الجلوس بعد انقضاء الحاجة، يكرر مرة ثانية يقول فإن شيع جنازة أو يعود مريضا يقول فلا لا شنو الحوار هذا ولا يخرج في شيء إلا بجنازة ما يعود مريضا ولا يجلس حتى شنو حتى يرجع. تطبيقات ما ذكره بماذا في صدر الرواية الظاهر أنا ما شكل مشكلة من ماذا من الالتزام بصدر الرواية واستظهار أنها ناظرة إلى الجلوس بعد انقضاء الحاجة، إذا آمنا طبعا بأصل الفكرة. انتهى الوقت، وصلى الله عليه وسلم.